بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي المسألة الثانية من باب النجاسات وكيفية تطهيرها، ومر معنا الكلام على بول الآدمي وعذرته وقيئه، وأن القي ليس بنجس، وكذلك مر الكلام على الدم المسفوح، وكذلك بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم، وكذلك الميتة والمذي. وتقدم ذكر أدلة نجاسة ما ذكر بأنه نجس، وبيان عدم نجاسة ما لم يثبت بأنه نجس. بقي الميتة. قد يقول قائل: الدليل الذي استدل به على أن الميتة نجس هو الدليل الذي استدل به على أن الدم المسفوح نجس، وقد تقدم أن بعض أهل العلم قالوا بأن الضمير إنما يرجع إلى الخنزير فحسب، فما هو الدليل إذن على نجاسة الميتة؟ الجواب: أولا الإجماع، فلا خلاف بين أهل العلم في أن الميتة نجسة. والثاني يعني مما يستدل به على نجاستها ما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس وميمونة في قصة شاة ميمونة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى تلك الشاة يجرونها فقال: هل انتفعتم بها؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جاء في خارج الصحيح عند أبي داود وغيره: يطهرها الماء والقرض، وفي رواية أخرى: ذكاتها طهورها. وكذلك جاءت ألفاظ عامة: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فقوله صلى الله عليه وسلم فقد طهر يدل على أنه كان متنجسا بالموت، كان متنجسا بالموت، والله أعلى وأعلم. طيب، والمذي قد تقدم الكلام عليه. بقي الأمر السادس وهو الودي. قالوا: الودي وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، ومن أصابه فإنه يغسل ذكره ويتوضأ ولا يغتسل، بمعنى أن خروج الودي نجس، وهو يخرج كما ذكر عقب البول، ومن خرج منه ذلك فإنه يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إن احتاج إلى شيء يوجب الطهارة، والله أعلى وأعلم. والودي نجس بإجماع، نجس بإجماع، نقل غير واحد من العلماء أن الودي نجس. السابع دم الحيض، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. والحديث كما ذكر في الحاشية بأنه متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم تقرضه، قالوا في الحاشية: تحكه بطرف حجر أو عود، وتقرصه تدلكه بأطراف الأصابع والأظفار دلكا شديدا، وتصب عليه الماء حتى يزول عينه وأثره. فالشاهد من هذا أن الحيض نجس، لذا كما ترون في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التطهير من الحيض إذا وقع، من دم الحيض إذا وقع في الثوب. والحيض كذلك نجس بإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في نجاسة الحيض. المسألة الثالثة: كيفية تطهير النجاسة، أي إذا علم ما هي النجاسات بقي ما هي الكيفية التي تطهر هذه النجاسات. والكلام ها هنا على النجاسات الطارئة، على النجاسات الطارئة، وهي المعبر بها عند الفقهاء بالطهارة الحكمية، بالطهارة الحكمية. وأما الطهارة الحقيقية أو الذاتية أو العينية فكما مر معنا بأنها لا تطهر بالمطهرات، لا تطهر بالمطهرات. ولكن ها هنا مسألة، وهي أي بالنسبة للنجاسة العينية، هل يمكن تطهيرها؟ الجواب كما تقدم أنه لا يمكن تطهيرها، لكن بقي مسألة وهي إن استحالت هذه العين النجسة، استحالت فتغيرت، خرجت عن حقيقتها إلى حقيقة أخرى وإلى معنى آخر. مثلا على سبيل المثال بول كان في مثلا في التراب، فجاءت الشمس ضربت هذا البول حتى تلاشى وذهب أثره، هل يقال ما زال نجسا أم يقال استحال حتى ذهب أثره؟ أيضا مثلا هناك عذرة غائط أو ما شابه ذلك، أصابه الشمس والريح والتراب حتى تفتت واندثر وخرج عن ماهيته وأصله، هل يبقى على نجاسته؟ الجواب الصحيح من أقوال أهل العلم أن الاستحالة مطهرة. لماذا؟ لأن النجاسة خرجت عن حقيقتها وعن ماهيتها إلى حقيقة أخرى وإلى ماهية أخرى، فلذا يقال فيها بأنها ماذا؟ بأنها طهرت باعتبار الاستحالة، باعتبار استحالة ذلك الشيء النجس عينا إلى شيء آخر، إلى شيء آخر. فنرجع إلى مسألتنا وهي كيفية تطهير النجاسة، والمراد كما سمعتم بالنجاسة الحكمية وضابطها هي الطارئة على الشيء الطاهر، النجاسة الطارئة على الشيء الطاهر هي النجاسة الحكمية كما تقدم الإشارة عليه فيما مضى. قالوا: إذا كانت واحد، إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان فهذه يكفي في تطهيرها، فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة فيصب عليها الماء مرة واحدة لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. طيب هذه الحالة الأولى وهي إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان فهذا يكفي في تطهيرها غسلة واحدة، وهذا قد نتصوره في أمور، مثلا في أرض كانت هذه الأرض مثلا تراب مثل ما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أعرابي فبال، ماذا يصنع في هذه الحال؟ يصب فوق ذلك المكان أو الموضع الذي بال فيه ذلك البائل ماء حتى يظن أنه قد استوعب ذلك المكان بالماء، فهذا كاف في تطهيره. بقي إذا كان المكان مثل ما هو اليوم، ما عليه اليوم من المساجد يعني فيها الفرش وما شابه ذلك، فبماذا تطهر؟ كذلك تطهر بالماء ونحوه مما يزيل عينها، مما يزيل عينها إما بالدلك، يعني يحتاج إلى ماء ودلك حتى تذهب أثر تلك النجاسة من بول ونحو فعل، فالعبرة بزوال عين تلك النجاسة، العبرة بزوال عين تلك النجاسة. يعني إن كان الصب على ذلك الفرش يكفي في زوال تلك العين فعل، لكن سيؤدي إلى ماذا؟ إلى إتلاف أو إفساد ذلك الفرش، فلذا لو صب عليه شيء من الماء ودلكه بإسفنجة ونحوها حسن، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بزوال عين النجاسة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وهكذا قل في ما شابه ذلك في الأمكنة الأخرى. طيب قالوا الثاني، إذا كانت النجاسة على غير الأرض كأن تكون في الثوب أو في الإناء، فإن كانت من كلب ولغ في الإناء فلا بد من غسله سبع غسلات إحداهن بالتراب، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. قالوا وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفرش. طيب أحد عنده زيادة في نسخته على هذا الكلام الذي قرأناه؟ ها يا جماعة أحد عنده زيادة على ما ذكرناه وقرأناه؟ أصحاب النسخ الأخرى. طيب الحاصل أن الكلام يعني فيه شيء من النقص، لأن قولهم إذا كانت النجاسة على غير الأرض كأن تكون في الثوب أو الإناء أو في الإناء، فإن كانت من كلب ولغ في الإناء فلا بد من غسله سبع مرات، فقولهم فإن كانت هذه يؤتى بها للتعداد، يعني ينبغي أن يقال فإن كانت من كلب فغسلها سبع مرات، وإن كانت من غير الكلب، واضح يا جماعة؟ فقولهم فإن بقي وإن، واضح هذا يا جماعة؟ يعني الآن الحكم كان على ماذا؟ على نجاسة الكلب إذا ولغ الكلب في الإناء، بقي غير الكلب من النجاسات إذا أصابت الثوب أو أصابت الفرش، فما حكمها؟ ها هنا مسكوت عليه، واضح يا جماعة؟ ها؟ كيف؟ وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفرش. بعده إيش بعده؟ إذن عندي هذا أنا أريده. كيف؟ ها؟ لا هذا أمر آخر. هذا أمر آخر. فنرجع إلى مسألتنا. المهم أنه إذا كانت النجاسة على غير الأرض كأن تكون في الثوب أو في الإناء فتطهر بالغسل ونحوه، واضح يا جماعة؟ تطهر بالغسل، تطهر بالغسل ويكتفى بالغسلة الواحدة فيها، ويكتفى فيها بالغسلة الواحدة. فإن كانت تلك النجاسة من كلب، أي من ولوغ الكلب، من ولوغ الكلب، يأتي الحكم الآخر وهو أن الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه يغسل ذلك الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب. هذا هو الصحيح في هذا الحكم، أي في مسألة ولوغ الكلب، في مسألة ولوغ الكلب، بمعنى أن الكلب إذا ولغ في الإناء ما الحكم؟ الحكم أن يغسل ذلك الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، وفي المسألة خلاف مشهور. طيب، لهذا الحديث، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، بقي مسألة في هذه المسألة، وهي هل تعد الغسل بالتراب ضمن هذه 7 الغسلات أم تكون زائدة على 7 الغسلات؟ يعني يغسل الأولى بالتراب، الإناء يغسله يدركه بماذا؟ بالتراب، ثم الغسلة الأولى والثانية والثالثة إلى أن يصل إلى 7 أو أن يوصلها إلى 8، خلاف بين أهل العلم، والذي رجحه طائفة من المحققين كالعلامة الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار إلى أن التراب تكون 1 قبل 7، واستدل على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه من حديث معقل ابن يسار، وذكر الحديث إذا شرب الإناء في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أو فاغسلوه 7 مرات وعفروه الثامنة بالتراب. فهذا الحديث يبين أن التراب غسلة زائدة على بقية الغسلات 7، والله أعلى وأعلم. طيب، قالوا وهذا الحكم عام في الإناء وغيره، عام في الإناء وغيره، كالثياب والفرش. هذا الحكم الإشارة عائدة إلى ماذا؟ الأظهر والله أعلم أنها عائدة إلى الكلب، أي إلى نجاسة الكلب. فيقولون هذا الحكم عام في الإناء، والإناء النص فيه واضح، وقولهم وغيره كالثياب والفرش فيه نظر، وذلك لأن الحديث جاء مقيدا بالإناء، والأصل في الدليل أنه إذا ورد مقيدا فإنه لا يطلق، كما أنه إذا جاء مطلقا فلا يقيد إلا بدليل. هذا أمر. وأمر آخر أن الأحاديث التي جاء فيها حكم ولوغ الكلب جاءت بألفاظ كلها مؤداها إلى الشرب في الإناء، ففي بعض الروايات إذا ولغ، وفي بعض الروايات إذا شرب، وولغ كما قال العلماء رحمهم الله تعالى بمعنى أن يحرك لسانه أثناء الشرب، وهذا لا يتأتى في الثياب أو إذا يعني كذلك في الجسد، لا يتأتى هذا الأمر، لا يقال الكلب ولغ في الثوب، ولا يقال ولغ في الجسد. فلأجل هذا وذاك فالحكم لا يتعدى. فإذا لعق الكلب ثوب أحد الناس أو لعق يده أو قدمه أو ما شابه ذلك يكفي أن يغسله مرة واحدة، وإنما التسبيع في الإناء، والله تعالى أعلى وأعلم. قالوا أما نجاسة الخنزير فالصحيح أنها كسائر النجاسات، يكفي غسلها مرة واحدة تذهب بعين النجاسة ولا يشترط غسلها 7 مرات، وهذا هو الصحيح، أن الخنزير إذا شرب من الإناء فلا يفعل به ما يفعل بالكلب، إذا لعق الإنسان أو ثوب الإنسان أو ما شابه ذلك يكفي في ذلك أن يغسل الإناء أو اليد إذا لعقها أو الثوب إذا لعقه، يكفي أن يغسله 1 واحدة حتى تزول تلك النجاسة. قال: وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها، وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب وتزول، ولا يبقى لها أثر، ويكفي في غسلها 1 واحدة. طيب، وإن كانت النجاسة من البول والغائط، وهذا رجوع إلى المسألة الأولى. طيب، أي إذا كانت النجاسة على غير الأرض، إذا كانت النجاسة على غير الأرض فذكروا الكلب ثم الخنزير ثم رجعوا إلى المسألة مرة أخرى ولو أنهم أتبعوها بها مباشرة، ثم ذكروا حكم الخنزير يعني الكلب ثم ذكروا حكم الخنزير لكان أحسن. طيب، قال: وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب وتزول، أي حتى تذهب عين النجاسة وتزول عين النجاسة، فلا يبقى أثرها. قال: ويكفي في غسلها 1 واحدة، ويكفي في غسلها 1 واحدة، أي لا يشترط في هذه الأمور التكرار، بل العبرة بزوال عين النجاسة. قال: ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وهو رشه بالماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، وهذا كما جاء في سنن أبي داود وغيره، هنا قالوا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني، والحديث جاء من حديث أبي السمح رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، والمراد بالغلام الغلام الذي لم يطعم، وهذا الحديث بهذا اللفظ مطلق، لكن قيده حديث فاطمة أو حديث أم قيس بنت محصن الذي تقدم ذكره في قصة الولد الصغير الذي لم يطعم، الذي بال على حجر، الذي أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال، فرش أو فدع النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. قالوا: أما جلد الميتة مأكولة اللحم، أما جلد الميتة مأكولة اللحم فإنه يطهر بالدباغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقد تقدم أن صحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الحديث على عمومه، الحديث على عمومه، أيما إهاب دبغ فقد طهر، سواء كان الجلد جلد مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، والله أعلى وأعلم. قال: ودم الحائض تغسله المرأة من ثوبها بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، كما تقدم قريبا في حديث أسماء بنت أبي بكر. قالوا: فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسات في بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه، لأنها شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، ولا سيما تطهير الثوب، تطهير الثياب. فكما ذكر على المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسات في بدنه، وكذلك في المكان يجب عليه أن يطهر المكان الذي يريد أن يصلي فيه، وكذلك في الثوب، في ثوبه إذا أصابه شيء من النجاسة فإن الواجب عليه أن يطهر ذلك الثوب إذا أراد الصلاة. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.